ولا دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المقام الرابع وهو أنه هل يمكن أن تشمل أدلة الأصول لبعض أطراف العلم الإجمالي، يعني أن تجري البراءة أو استصحاب الطهارة في رفع التكليف في عند العلم بنجاسة أحد الإناءين أن يجري في بعض الأطراف في هذا الطرف من دون جرياني في الطرف الآخر. فهل هناك مانع إثباتي من شمول الأصول المؤمنة لبعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض أم لا؟ فابتداء يقول بأنه البراءة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري، لأنه يوجد هناك بيان مواصل للمكلف. قبح العقاب بلا بيان تقول بأنه إذا كان هناك بيان واصل فيرتفع القبح، وفي محل كلامنا يوجد بيان واصل غايته أنه بيان إجمالي، علم إجمالي. فحتى مع وجود مثل هذا البيان حينئذ لا مجال لارتكاب أحد الأطراف، باعتبار أن هناك بيان ومقتضى هذا البيان هو الاجتناب عن كليهما. فجريان أصالة البراءة وجريان البراءة العقلية غير ممكن. أما البراءة الشرعية، البراءة الشرعية يعني الشارع يجعل تعبدا أن يرفع الحكم ويرفع التكليف في بعض الأطراف دون البعض الآخر، بمعنى أنه لا يوجد هناك مانع ثبوتي. مثل ما الشارع يكلفك بشيء الشارع يرفع عنك شيء، الشارع بيده الوضع وبيده الرفع، فلا يوجد هناك مانع ثبوتي من شمول أدلة البراءة والأصول المؤمنة لأي طرف. غايتها هل يمكن لدليل البراءة أن يشمل هذا الطرف أو ذاك الطرف؟ فقال بالبراءة الشرعية قلنا لا يوجد مانع ثبوتي، يعني العقل لا يمنع من أن الشارع يجيز لنا ترك أحد الأطراف، ماكو مانع عقلي، ماكو مانع ثبوتي. جريان أصالة البراءة هنا البراءة الشرعية حينئذ عندما تأتي إما أن تكون لا تخلو من أحد ثلاثة أمور، لا تخلو من أحد ثلاثة احتمالات: أن تكون البراءة الشرعية شاملة لطرف معين دون الآخر، يعني عندي إناءين أشك في نجاسة أحدهم، رفع ما لا يعلمون، تأتي عندما أتي إلى الطرف الأول رفع ما لا يعلمون، أتي إلى الطرف الثاني رفع ما لا يعلمون. أقول أن البراءة الشرعية جريانها في كليهما يستلزم الترخيص في المعصية، زين جريانها في بعضها دون الآخر. خب هذا البعض إما أن يكون بعضا معينا، أجي أقول نعم البراءة الشرعية هنا رفع ما لا يعلمون تجري في الأول فقط، البراءة الشرعية تجري في هذا، في هذا الإناء الأيمن. لماذا تجري في الأيمن دون الأيسر؟ هم أقول لا تجري في الأيسر. فإذن أن تكون البراءة الشرعية تشمل أحد طرفين المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، تشمل هذا الطرف الأيمن أو تشمل هذا الطرف الأيسر، في حين إذن يكون هناك ترجيح وهذا الترجيح بلا مرجح بينهما، في حين إذن ما ممكن أن تشمل أحدهما المعين. الخيار الثاني أن أقول لا، أو الاحتمال الثاني أن أقول لا، البراءة الشرعية تشمل أحد الطرفين لا بعينه، تشمل أحد الطرفين لا بعينه، يعني أن أحدها، أجي أقول بأن البراءة الشرعية تشمل أحد الطرفين، يا طرف منه غير مشخصة. هذا أن تشمل أحدهما أحد الطرفين لا بعينه، هذا هل هو يترتب أثر عليه؟ هل يمكن أن تشمل البراءة أحد الطرفين من دون تشخيص له؟ من دون أن يكون هناك تشخيص له يعني غير معين، يقول بأن موضوع الأصل، أصل البراءة عندما أتي وأريد أن أجري في كل موقع وفي كل مورد، أجري على مورد معين، أجري على هذا المورد، أجري على هذا المورد، أجري على ذلك المورد. فحينئذ عندما أريد أن أجري على أحدها يعني إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا، البراءة الشرعية عندما تجي تحقق لي حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري يكون في مورد الشك، لما أتي إلى هذا الطرف، إلى هذا الشيء المعين، أشك في نجاسته، فتأتي البراءة وتقول أجعل لك حكما ظاهريا في هذا الطرف المشكوك، فابني على طهارته واعمل بطهارة. هذا جعل حكم ظاهري في مورد الشك في هذا الفرد المشكوك، كان هناك فرد مشكوك، فأنا أجعل لك حكما ظاهريا في مورده. أما لما نأتي إلى الفرد المردد، الفرد المردد أين هو في الخارج حتى يجعل هناك حكم ظاهري في مورده؟ الفرد المردد هل له وجود خارجي بحيث أفترض أنه مشكوك في حكمه فيجعل حكما ظاهريا في مورده؟ يقول موضوع الأصل هو فرد مشكوك. هذا الفرد المشكوك يجعل الشارع حكما ظاهريا في مورده، فهذا الحكم الظاهري وضع في مورد الشك، كان هذا طرف مشكوك، هذا جهة مشكوك، شيء مشكوك، فحينئذ أجعل حكما ظاهريا في مورده. أما لما تأتي إلى الفرد المردد، الفرد المردد ليس موجود ينطبق عليه عنوان المشكوك، المشكوك هذا الفرد، فأجعل له حكم ظاهري. المشكوك شنو هو؟ الفرد المردد. زين وين هذا الفرد المردد؟ لا وجود له. فعندما لا وجود له حينئذ لا يكون مشمولا بأدلة الأصول. مرز النائين يقول أن الفرد المردد ليس له وجود خارجي حتى ينطبق عليه عنوان المشكوك، لأن موضوع الأصل العملي هو المشكوك. المشكوك هنا من هو؟ الفرد المردد، أحدهما لا بعينه، اللي هو هذا الفرد المردد، هذا أحدهما لا بعينه، هذا هو الفرد المردد. زين هذا الفرد المردد يأتي الشارع ويقول أن هذا الفرد المردد هو لا وجود له في الخارج حتى يكون ماذا؟ حتى يجعل له حكما ظاهريا، وبالتالي حينئذ لا يكون مشمولا لأدلة الأصول، بحيث أن أنا أقول هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد مردد. يقول إما أن تشمل أدلة الأصول أحدهما لا بعيني، أحدهما بعينه، يعني إما تشمل هذا الطرف وإما أن تشمل هذا الطرف، أو تشمل أحدهما لا بعينه. لما تشمل أحدهما بعينه يعني الطرف المشكوك أو الشيء المشكوك الذي يجعله جعل الشارع لي حكما ظاهريا له، هذا الطرف بعينه، هذا الطرف بعينه. لما إجينا جعلنا الطرف المشكوك أحدهما لا بعينه، هذا مفهوم. هذا المفهوم وين وجود الخارجي؟ وين وجود الخارجي حتى يكون في قبال أحدهما بعينه؟ هذا الطرف بعينه، هذا الطرف بعينه، هذا لا بعينه. فإما أن أجعل لأحدهما بعينه، أو الخيار الثاني عندي شو؟ أني أجعله لهذا لأحدهما، هذا أحدهما بعينه، هذا ليس إلا مفهوم، وهذا المفهوم لا مصداق خارجي له. فلما ما إلى مصداق خارجي حينئذ لا يكون مشمولا لأدلة الأصول، لأن أدلة الأصول تقول أن موضوعها هو المشكوك، وهذا المشكوك وهذا المشكوك، وهذا المشكوك ليس له فرد، ليس له صفة فردية خارجية في قبال أحدهما بعينه. فلذلك هنا يقول بأنه مورد جريان الأصل هو المشكوك، وهذا المشكوك هو كل طرف بخصوصه. هذا مشكوك نعم، هذا مشكوك نعم، عنوان أحدهما وينه؟ حتى نقول عنوان أحدهما هو المشكوك، فيجعل الحكم الظاهري وهو ماذا؟ وهو البراءة، وهو البراءة، يجعله وين؟ يجعله لهذا الفرد المشكوك. فالمشكوك في محل كلامنا لا فردية له، لا مصداق خارجي له، وعندما لا مصداق خارجي له إذن لا يثبت جعل الحكم الظاهري له. فيقول في مثل هذا المورد هنا مانع إثباتي، أنه إما أن يكون الأصل، إما أن يكون الأصل هو، إما أن يكون ما يكون أصل البراءة يجري في أحدهما لا بعينه فيكون ترجيحا بلا مرجح، إما أن يكون أحدهما لا بعينه فهنا إشكاله أنه هذا الذي لا بعينه، هذا الذي لا بعينه هذا ليس موضوعا للأصول، باعتبار موضوع الأصول هو عنوان، هو الشيء المشكوك، هو ما ينطبق عليه أنه مشكوك فيه. عنوان المشكوك أين مصداقه؟ أنت تدعى أن مصداقه هو الفرد المردد، زين وين هو الفرد المردد حتى يكون مصداقا لهذا المشكوك؟ فلذلك يقول بأنه جريان الأصل بهذه الصورة لا يجري في أحدهما لا بعينه. هذا في التعبير، هذا في البيان لعدم جريان الأصل في مثل هذا الاحتمال، وهو أن أحدهما لا بعينه. البيان الآخر الذي ذكره بأنه أن هذا الشيء الذي هو غير معين هذا مو مورد شك حتى يكون ماذا؟ مشمول للأصول. أحدهما لا بعينه، خب حينئذ أحدهما لا بعينه، أنا بعض الأحيان، في بعض الأحيان أحدهما لا بعينه، أنا ما عندي شك أحدهما لا بعينه نجس، ما عندي شك فيه، أحدهما لا بعينه نجس، وقد يكون في بعض الصور أحدهما لا بعينه طاهر. فحينئذ أنا ما عندي شك فيه حتى أقول بأن أحدهما لا بعينه تجري فيه الأصل العملي. مقتضى أكو علم إجمالي بين يدور النجاسة إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء، مع ذلك يعني أن هناك أحد الإناءين نجس، وهذا ما عندي شك به. فلما ما عندي شك به كيف يجري فيه الأصل؟ الأصل يجري في مورد هناك شك، فعندما يكون هناك شك يجري فيه الأصل. خب أنا ما عندي شك، هنا مقتضى العلم الإجمالي، أكو علم إجمالي معنى أن أحدهما لا بعينه هو النجس، فلما أحدهما لا بعينه هو النجس فحينئذ لا يكون مجرا للأصل لأنه لا شك فيه. فعندما لا شك فيه يعني حينئذ لا يوجد هناك شك، أو أحدهما بعينه طاهر فحينئذ لا يوجد هناك شك حتى يجري فيه الأصل. فلذلك جريان الأصل متوقف على تحقق عنوان المشكوك، وعنوان المشكوك إما بالتعبير الأول لا وجود له في الخارج بناء على الفرد المردد، وأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج حتى ينطبق عليه عنوان المشكوك، أو نقول بأنه عنوان البعض غير المعين لا يوجد فيه شك أصلا، البعض غير المعين غير مشكوك فيه لأنه أما متيقن نجاسة البعض غير معين أو متيقن الطهارة، فلذلك لا يكون هناك موردا لجريان البراءة الشرعية. الاحتمال الثالث الذي يطرحه المرزا أيضا، لأن المرزا يقول أن جريان الأصل العملي، جريان البراءة الشرعية، إما أن يكون بنحو أنه يشمل لواحد معين دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح، أو يشمل أحدهما غير المعين، أو أن نقول بالتخيير، ماذا يعني القول بالدخيل؟ يعني أن نلتزم، أن نلتزم بأن الأصل يجري في كل طرفين على تقدير عدم ارتكاب الطرف الآخر. يعني أجري البراءة في هذا الطرف بشرطي تترك الطرف الآخر ولا تأتي بالطرف الآخر، أو تجري البراءة في هذا الطرف بشرطي أن تترك الطرف الآخر ولا ترتكب الطرف الآخر. فهنا يقول بالتخيير. مقتضى هذا التخيير شنو؟ أنه تأتي بأحد الطرفين دون الآخر، تأتي بهذا يعني تجري البراءة في هذا الطرف، هذا الجريان البراءة في هذا الطرف مشروط بعدم ارتكاب الطرف الآخر. فحينئذ يقول في مثل هذا معناه شو تكون النتيجة؟ النتيجة أن الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية. لكن هذه الموافقة الاحتمالية كيف أصل إليها؟ من خلال التخيير. التخيير كيف أصل إليه؟ من خلال تقييد جريان الأصل في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر، عدم ارتكاب الطرف الآخر. فإذا راح تكون النتيجة أن الموافقة الاحتمالية كافية، ومعنى الموافقة الاحتمالية كافية أن أقول بالتخيير. زين، شلون تأتي التخيير؟ من وين إجى؟ من خلال تقييد جريان الأصل في كل من الطرفين. خب، هذا شنو مشكلته؟ شنو مشكلة هذا؟ يقول مشكلة المرزن أن يقول بأن الإطلاق والتقييد متقابلان، وتقابل الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. ومقتضى ذلك أنه نجي نشوف هل الإطلاق في مثل هذا المورد ممكن أو غير ممكن. فإذا كان الإطلاق غير ممكن فالتقييد لا يكون ممكن. يابا لماذا أن الإطلاق غير ممكن؟ يقول لأنه، لأن الإطلاق غير ممكن لأنه، لأن الشارع كأنه يقول له هكذا، ارتكب هذا الإناء، يعني اجري هذا البناء، أنت مرخص في ارتكاب هذا الطرف سواء اجتنبت عن الطرف الآخر أو لم تجتنب عنه. الإطلاق هذا معنى أنه أنت مرخص في ارتكاب هذا الطرف سواء اجتنبت عن الطرف الآخر أو ارتكبت الطرف الآخر. يعني أنت مرخص بالارتكاب وهذه مطلقة، ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكبه. زين، إذا ارتكبت الطرف الآخر صارت مخالفة قطعية. أنت مرخص في ارتكاب هذا، أنت تشرب من هذا الإناء سواء شربت من الإناء الثاني أو لم تشرب من الإناء الثاني. هذا الإطلاق سوف يصطدم بماذا؟ بالمخالفة القطعية. وقلنا أن حرمة المخالفة القطعية منجزة، فالإطلاق يكون مستحيلا، وإذا استحال الإطلاق استحال التقييد، لأن التقابل بين الملكة والعدم هو تقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. هذا كان الرأي الذي ذكره المرز النائيني رحمة الله عليه. بدأوا بمناقشة هذا الاحتمال، وهو احتمال التخيير. لأن إذا ثبتنا التخيير يعني يتجه البراءة. إذا قلنا أن التخيير مستحيل معناه لا شمول البراءة لأحد الطرفين بعينه، ولا أحد الطرفين لا بعينه، ولا التخيير ممكن. كلاهما، كل الثلاثة غير ممكن. فإذا كان الثلاثة غير ممكن معناه أن دليل البراءة هناك مانع إثباتي من شموله لبعض أطراف العلم الإجمالي، ومعناها لا يجري هناك مانع إثباتي فتجب الموافقة القطعية. هذا التخيير الذي ذكره بهذه الصور المرزنائي رحمة الله عليه أيضا كان مكثار حديث. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه أول شيء منه قال أن التقابل بين إطلاق والتقييد تقابل الملك والعدم؟ لا، أقول أن التقابل بينهما هو تقابل الضدين، وأنه لا بد من الإطلاق والتقييد في كل مورد، لأن الإهمال بحسب مقام الثبوت وفي الواقعيات غير ممكن. فالشارع إما أن يلاحظ القيد وإما أن يلاحظ عدم القيود. عدم الملاحظة يعني الإهمال، والإهمال مستحيل، فإما أن الشارع يريد التقييد أو يريد الإطلاق. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملء، التقابل الضدين، وليس تقابل البلكة والعدم. هذا أولا. ثم إذا تنزلنا وقلنا أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، لكن هل في كل مورد استحال الإطلاق يستحيل التقييد؟ يقول لما نجي إلى بعض الصفات كما في صفة الجهل والعلم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نجد اتصاف الله بالجهل مستحيل، فهل هذا يعني أن اتصافه بالعلم يكون مستحيل أيضا؟ قل لا، بل اتصافه بالعلم واجب وضروري. فإذا لا، ليست لدينا هكذا قاعدة بأنه التقابل كان بينهما في مرحلة الثبوت وتقابل الملك والعدم، ففي كل مورد استحال منه أحدهما استحال الإطلاق يستحيل التقييد. وكذلك بالنسبة للممكن، اتصاف الممكن بالغنى مستحيل أن يكون غنيا، واتصافه بالفقر يكون ضروريا، فهنا استحال الإطلاق لكنه لم يستحيل التقييد. فلذلك هذا ما ذكره المرزا النعيم لا يتم الكبرى وصغرى. ثم البعض ذكر بأنه إحنا في الإطلاق والتقييد عندما يكون بينهما ملك وعدم مثل تقييد الواجبات بالتعبدي وعدمه، بالقصد القربة وعدمها، نقول أنه استحال التقييد فاستحال الإطلاق، يعني أن العدم والملكة هما في مورد يمكن أن يتصف بالعمى، يمكن أن يتصف بالقيد، ففي المورد الذي يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، مو بالعكس. والقاعدة ما بين الملكة والعدم هو أنه في الموارد التي يستحيل فيها التقييد يستحيل فيها الإطلاق. هنا ما ذكره المرزنائي هو عملية معاكسة، قال أن الإطلاق مستحيل فالتقييد مستحيل، ولا نستطيع أن نذهب من استحالة الإطلاق إلى استحالة التقييد. فلذلك كان هذا الإشكال، أو كان الإشكال الكبروي الذي ذكره السيد الخوئي، يعود إلى هذه النقطة بأنه استحالة التقييد تلزمها استحالة الإطلاق، أما استحالة الإطلاق لا تلزمها استحالة التقييد. فلذلك نجد في هذه الصفات الجهل والعلم، الجهل ليس قيدا، الجهل أطلاقا، فاستحالة الإطلاق لا تعني استحالة التقييد. وكذلك في الغنى والفقر، أما استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. فإذا كان التخيير غير ممكن فإذا لا يمكن جريان الأصول العملية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يكون هذا هو مانع إثباتي. فحينئذ يتم الكلام أنه هناك موانع ثبوتية في بعضها من جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي، وهناك موانع إثباتية من جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي. بقية الحديث يأتي إن شاء الله.
يعني ينظر له أنه للشيعة فقط وأنه حفيد المنصرة، يعني هذا يوم ما يقول.